إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمة الإسلام فاعلموا أن حال هذه الأمة لن يستقيم ولن تفيق فتبصر الطريق إلا إذا عادت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمت الكتاب والسنة كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتعاطت مع الأحداث في حياتها من منطلق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن الله لم يفرط في الكتاب شيئا، وزد على ذلك ما فصله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاستبانت الطريق ووضحت المحجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يكتم مما أنزل عليه شيئا. نقف اليوم وقف مع آية من كتاب الله عز وجل تنور الأمة طريقها وتوضح لها مسارها، وهي قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ينبغي أن يعلم ابتداء أن الله سبحانه وتعالى وقد قص علينا نبأ بني إسرائيل في الكتاب لم يذكر هذه الأخبار من باب التاريخ أو من باب العظات أو أنها تتحدث عن أقوام قد خلوا ومضوا، وإنما هي تقرر مسألة ستواجه أمة الإسلام على مدار تاريخها. لأن أعظم تحدي للإسلام ولأمة الإسلام هم اليهود والنصارى، ولذلك بلغت الآيات التي تتحدث عنهم ما يزيد عن 1000 آية، وما هذا العدد إلا تنبيها لهذه الأمة عن ضخامة هذه المسألة التي فصلها الله عز وجل أحسن تفصيل، وبين للأمة جميعا كيف تتعاطى معها دون ظلم ودون نقص دون إفراط ودون تفريط. هذه الآية يا أخوة الإسلام قاعدة قرآنية مضطردة في كل الأعصار والأمصار، ويؤيدها آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه الآيات وأمثالها تؤكد هذه القاعدة القرآنية أنها مضطردة على مدار التاريخ في هذه الأمة، وأنها لن تتخلف ولن تتبدل. ولذلك أخبر الله عنها بصيغة الخبر، والأخبار لا تنسخ كما هو مقرر عند علماء الأصول. الأخبار في الكتاب والسنة لا تنسخ ولا تتغير ولا تتبدل، إنما النسخ يكون في الأوامر والنواهي، أي الأحكام التكليفية. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن اليهود ملة والنصارى ملة، وهم في أنفسهم مختلفون متباغضون متقاتلون. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. ولكن كان إذا كان العدو هو الإسلام اتحدت كلمتهم ورمونا عن قوس واحدة. ولذلك لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى، فاجتمع أمرهم على أن يردونا على أعقابنا إن استطاعوا كافرين. وهذا ما يؤكده حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، ويقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالله يقول لنبيه ويعلم رسوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكأنه يقول لنا أن سياسة استرضاء اليهود والنصارى فاشلة من أصولها، فمن جرى وراءهم أخرجوه في النهاية من دين الإسلام وهو لا يشعر. لأن سياسة الاسترضاء واللحث وراءهم تبدأ بالتنازلات وتنتهي بالانسلاخ من الإسلام، لأنك كلما تنازلت عن شيء زادوا في سقف المطالبة حتى يخرجوك عن دينك. فلو فقه أمة الإسلام هذه الآية، أتراهم يجرون وراء حثالة الأمم ويسترضون شذاذ الآفاق، وهم كلما تنازلوا عن شيء ازدادوا في طلب التنازلات وباستطاعتهم أن يطلبوا التنازلات ولا يعطونك شر ونقير، كما قال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك إذن لا يؤتون الناس نقيرا. ولو كان لهم ملك العالم لما أعطوا الناس منه شر ونقير. أتدرون ما النقير؟ هي النقرة المحفورة في نواة التمر، إنهم يريدون العالم كل العالم، ولا يمكن أن يتنازلوا عن شيء منه إن استطاعوا. ولذلك فإن نرى هذه قضية فلسطين التي نسيت ووضعت على الرف في معترك الأحداث التي تجري في عالم الإسلام اليوم، لهم ما يقارب 70 سنة وهم يناورون ويفاوضون ويحاورون وما حصلنا منهم على شيء، ونسينا أن من عقيدتهم ما قالوه في التلمود الذي شرحوا به التوراة. انظروا ماذا يقولون، يقولون إن فلسطين أرض إسرائيل، وإن وجود الإسرائيلي في فلسطين فوق كل التزام. هذا موجود في التلمود الذي شرحوا به التوراة. ثم يبين الله لنا حقيقة الدين الذي عليه اليهود والنصارى، وأنه ليس المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، إنما هي أهواء وراراء بشرية زيفوا بها الوحي وسرقوا الوحي وخبأوه وبدأوا يفسدون العالم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، أي ملتهم أهواء وآراء واجتهادات لرهبانهم وأحبارهم، ما أنزل الله بها من سلطان. كيف ينجو العبد من هذا؟ لن يسلم المسلم من شر اليهود ومكرهم وينجو إلا بالتمسك بالهدى الذي جاء به محمد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، وكأن هذه الجملة كما يقول أهل اللغة جملة معترضة، وليس في القرآن جملة معترضة، لكنها للبيان والتنبيه وإثارة الانتباه. قل إن هدى الله هو الهدى، لن تنجوا من مكرهم، ولن تنجوا من أهوائهم، ولن تنجوا من مخططاتهم إلا بالتمسك بالهدى، لأن المعركة بين الهدى وبين الهوى، ونعوذ بالله من الهوى. اعلموا يا أخوة الإسلام أن دين محمد صلى الله عليه وسلم ليست آراء وليست اجتهادات وليس شيئا من ذلك، إنما هو العلم والهدى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. إذن ما جاءك يا محمد هو العلم، والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وأصحابه أهل الشرف والوفا، وبعد. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن العقوبة لا تقع على الأمة إلا بعد مجيء العلم الشرعي وإقامة الحجة الرسالية. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ركن الرسول لهم شيئا قليلا لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات، كما ذكر ذلك مفصلا في سورة الإسراء. وإذا كان هذا التهديد للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يرتد عن أمر الله طرفة عين، أو أن يتهاون في شرع الله عز وجل، أو أن يعطي الدنية في دين الله عز وجل، وإنما كان قد وقف عند حق الله تبارك وتعالى في تبليغ رسالة الإسلام، فقد قال لعمه أبي طالب، وقد جاءه صناديد قريش يعرضون عليه الملك والمال والنساء، قال يا عم، وأشار إلى الشمس، والله لو اقتبسوا شعلة من هذه ووضعوها في يميني ما تركت ما أمرني الله به. ثم اعلموا أخوة الإيمان، حتى لا يفهم الكلام في غير سياق أن المفاصلة العقدية وإحياء أمر الولاء والبراء لدين الإسلام لا يعني أننا لا نتعايش مع الآخر أو نظلمه حقه إن كان بيننا أو نحرض عليه إن كان ليس محاربا لنا ولديننا ولأرضنا، وإنما أمر المحبة والرضا شيء وأن تعايش القوم شيء آخر. وأضرب لكم مثالا تفصيليا، لو أن رجلا آمن بالله عز وجل وبقي والداه على الكفر كيف يتعامل معهم؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك مع أنه بيّن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، لأن هناك فرق بين أن تحبه المحبة الشرعية وأن تواليه وأن تذيب الفصل بينك وبينه في الدين، وبين أن تعيش معه كجار أو كمواطن أو كفئة لا تحاربك ولا تستهزئ بدينك. فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار، لئلا ينسب إلى الإسلام ودعاته وعلمائه ما لم يدر في خلدهم. فإننا نعلم أن كثيرا يعكرون الماء الصافي ليصطادوا به، فاحذروا أمة الإسلام من الفتنة، فإن الفتنة نائمة ملعون من أيقظها. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد شملهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ملك البلاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وأقم الصلاة.